بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ بأبي بكر، قال حدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضرومة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال: وذكرت عنده الفردة. قال مسعر: والله قال: والخنازير من مسخ. فقال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها بعد حله، ولو سألت الله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. قال: فقال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. قال ابن معبد في الرواية الأخرى قال: وآثار مبلوغة. قال ابن معبد: وروى بعضهم قبل حله أو قبل حله أي نزوله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى ابن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال في الحديث الأول: باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر، حله وحله. ذكر القاضي أن جميع الرواة على الفتح حل، ومراد رواة بلادهم، وإلا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسر، وهما لغتان، ومعناه وجوبه وحينه، قبل حله يعني قبل حينه قبل وقته، يقال حل الأجل يحل حلا وحلا. وهذا الحديث صريح في أن الأجل والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل، فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك. وأما ما ورد في حديث صلة الرحم، صلة الرحم تزيد في العمر، ونظائره فقد سبق تأويله في باب صلة الأرحام واضحة. ذكرنا أن هذا أيضا في القرآن، يؤخركم إلى أجل مسمى في قول نوح عليه السلام، قال الله عز وجل إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ذكرنا أن الصحيح في هذا أنه تأخير نسبي ونقصان نسبي وزيادة نسبية، أي بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يصل رحمه أو يبر والديه أو نحو ذلك. التفسير الثاني أنها زيادة في البركة، زيادة العمر، البركة فيه بفعل الطاعات، أن العمر الحقيقي للإنسان هو ما قضاه في طاعة الله. قال المازري هنا: قد تقرر بالدلائل القطعية أن الله تعالى أعلم بالآجال والأرزاق وغيرها، وحقيقة العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه. فإذا علم الله تعالى أن زيدا يموت سنة 500 استحال أن يموت قبلها أو بعدها، لئلا ينقلب العلم جهلا، فاستحال أن الآجال التي علمها الله تعالى تزيد أو تنقص، فيتعين تأويل الزيادة أنها بالنسبة إلى ملك الموت أو غيره ممن وكله الله بقبض الأرواح وأمره فيها بآجال ممدودة، فإنه بعد أن يأمره بذلك أو يثبته في اللوح المحفوظ ينقص منه ويزيد على حسب ما سبق به علمه في الأزل، يوافق إلا على قوله أو يثبته في اللوح المحفوظ، فإن اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات، جف القلم بما أنت باقٍ، والمرء هو جف القلم، هو جف القلم بما أنت باقٍ، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا اللوح المحفوظ لا زيادة فيه ولا نقصان ولا محو ولا إثبات، الكتب الأخرى تحتمل المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اللوح المحفوظ هو أم الكتاب، اسمه محفوظ، إذا لا تبديل. وفي حديث عبادة بن الصامت: جف القلم على علم الله، إذا اللوح المحفوظ فيه علم الله، إذا لا يحتمل تغييرا. قال: وهو معنى قوله تعالى: امحو الله ما شاء ويثبت. وعلى ما ذكرناه يحمل قوله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. و أجل مسمى عنده في اللوح المحفوظ، ثم قضى أجلا بعد خلق الخلق. اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أما والذي خلق السماوات والأرض ثم قضى أجلا، إذن هذا بعد خلق السماوات والأرض كتابات أخرى وتقديرات أخرى. قال: واعلم أن مذهب أهل الحق أن المقتول مات بأجله، وقالت المعتزلة: قطع أجله، زي ما بعض الناس بيتكلموا يقول لك انت قطعت ايه رزقي. الرزق لا يقطع، الرزق مقسوم. لقد سألت الله لأجال مضروبة وأرزاق مقسومة وأيام معدودة. قال: فإن قيل: ما الحكمة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأجل؟ لأنه مفروغ منه، وندبها إلى الدعاء بالاستعادة من العذاب مع أنه مفروغ منه أيضا كالأجل. فالجواب أن الجميع مفروغ منه، لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة، وقد أمر الشرع به بالعبادات. فقيل: أفلا نتكل على كتابنا وما سبق لنا من القدر؟ فقال: اعملوا فكل ميسر مما خلق له. وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة إلا مع حسن العمل، أطال الله بقاءك مع حسن عملك، فهنا يصح ذلك. يقول: وكما لا يحصل ترك الصلاة والصوم والذكر اتكالا على القدر، فكذا الدعاء بالنجاة من النار ونحوه، والله أعلم. لأن طلب الأمور الدنيوية في خاصة الإنسان خلاف الأولى، خلاف الأفضل، بنص الحديث قال: كان خيرا وأفضل. لو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب القبر كان خيرا وأفضل. إذن هذا ليس منهيا عنه أن تسأل الله الرزق أو أن تسأل الله عز وجل طول العمر. أسألك رزقا واسعا، هذا لا بأس به، قد ورد. من رزق مقسوم، ولكنه يسأله واسعا ولا يلزم من ذلك كثرته بل بركته. قال: وكما لا يحسن ترك الصلاة والصوم والذكر كان على القدر، فكذا الدعاء بالنجاة من النار ونحن، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، أي قبل مسخ بني إسرائيل، فدل على أنها ليست من المس. وجاء كانوا بضمير العقلاء مجازا. كونه جرى في الكلام ما يقتضي مشاركتها الى العقلاء، وان القردة والخنازير تقول كن كذلك، عشان غير عكس. قل كانوا قبل ذلك ما يقتضي، في قوله تعالى يقول لك: كونه جرى في الكلام ما يقتضي مشاركتها الى العقلاء، كما في قوله تعالى: رأيتهم لي ساجدين، أنش رأيتهن، وكل في فلك يسبحون. الله أكبر. الدنيا تطلب إجمالا، السنة فيها أن تطلب إجمالا، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الدنيا تطلب إجمالا، الأفضل أن يطلب الدنيا: اللهم اقدر لي الخير، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحديث ليسأل أحدكم ربه كل شيء حتى شفع عليه إذا انقطع مضافه، إلا أنه يقصده في نفسه ويسأل الله عز وجل باللفظ الإجمالي، لكن لا يقول اللهم أصلح لي شسعنا علي انقطع، ليس هذا مشروعا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرشد أم حبيبة بغير ذلك. حديث المؤمن خير وحب الله من المؤمن الضعيف. قال: باب الإيمان للقدر والإذعان له. قال: المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الأخيرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. يبقى القوة المقصودة قوة في الدين، قوة في الطاعة. وإذا كانت القوة البدنية تستخدم في طاعة الله فهي قد دخلت في ضمن القوة في أمر الآخر. قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أما احرص بكسر الراء، تعجز بكسر الجيم، وحكي احرص تعجز، فأنه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك، ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة. تعجز وتعجز. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان قدر الله وما شاء فعل. قال القاضي: قال بعض العلماء: هذا النهي إنما هو لمن قاله معتقدا ذلك حتما، لو كان كذا كان كذا، وأنه لو فعل ذلك لم تصبه قطعا. فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى، لأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله، فليس من هذا. واستدل بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الغار: لو أن أحدهم رفع رأسه لرأينا. قال القاضي: وهذا لا حجة فيه، لأنه إنما أخبر عن المستقبل، وليس فيه دعوة لرد قدر بعد وقوعه. قال: وكذا جميع ما في ما جميع ما ذكره القرين في باب ما يجوز في اللوم، كحديث: لولا حدثان عهد قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك، وأشبه ذلك. فكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر، فلا كراهة فيه، لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته. فأما ما ذهب فليس في قدرته. قال القاضي: فالذي عندي في أعمى هذا الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه، لكنه نهي تنزيه، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان، أن يلقي في القلب معارضة القدر ويوسوس به الشيطان، هذا الكلام القاضي. قوله صلى الله عليه وسلم ما استقبلت ما استدبرت، ما سقت الهدر وغير ذلك. وقد جاء في استعمال لو في الماضي قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدر وغير ذلك. فالظاهر أن النهي إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه، فيكون نهي تنزيه لا تحريم. فأما من قاله تأسفا على ما فات من طاعة الله تعالى أو ما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به، الكراهة دي تزول مع الحاجة، وعليه يحمل أكثر استعمال الموجود في الأحاديث. الله أعلم. في كل خير دليل على تفاوت الإيمان، إنما إذا قلنا في قول المؤمن خير أحب إلى الله من الضعيف، إذا قلنا أنها خيرية الدين والطاعة فهذا دليل على تفاوت الإيمان. هناك مؤمن قوي الإيمان ومؤمن ضعيف الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هو في الحقيقة تحقيق قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. الأخذ بالأسباب والإيمان بالقدر. والنهي عن العجز النهي عن التباطؤ في الطاعة وتسويف التوبة والإقلاع عن المعاصي حتى اختلط الأمر ويعجز الإنسان، حتى يدمن الإنسان على أمر ويعجز أن يوقف نفسه عن ذلك، فقد عجز نفسه من تكاسل حتى فاته الخير وحتى ترك العمل في دينه أو دنياه، قد عجز عجزا مذموما، بخلاف ما إذا عجز بمعنى أنه فقد القدرة بالكلية، شلت يده، رجله، أصابه العمى، سيعجز عن كثير مما كان يقوم به. فالنهي عن العجز هنا نهي عن شيء في قدرة الإنسان، والمقصود به ما ذكرنا من التسويف والتباطؤ والكسل، وكل ذلك يؤدي إلى العجز. في بعض الضبط قدر الله وفي بعضه قدر الله وما شاء فعل، لكن الضبط الذي هو موجود قدر الله، أي هذا قدر الله، هذا قدر الله وما شاء فعل، هذا هو الصحيح. كتاب العلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يزيد بن ابراهيم التستري عن عبد الله بن ابي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو عمران الجوني قال كتب إلي عبد الله بن رواح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلف في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران ابن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقولوا. عن جندب يعني ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقولوا. عن أبي عمران قال قال لنا جندب ونحن هلمان بالكوفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بمثل حديثهما. قال النووي كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن. قال قد اختلف المفسرون والأصوليون وغيرهم في المحكم والمتشابه اختلافا كثيرا. قال الغزالي في المستصفى إذا لم يرد توقيف في تفسيره فينبغي أن يفسر بما يعرفه أهل اللغة وتناسب اللفظ من حيث الوضع ولا يناسبه قول من قال إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور والمحكم ما سواه ولا قولهم المحكم ما يعرفه الراسخون في العلم والمتشابه من فرض الله تعالى بعلمه ولا قولهم بل الصحيح ولا قولهم المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام والمتشابه والقصص والأمثال فهذا أبعد الأقوال. قال بل الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين أحدهما المكشوف والمعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال والمتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال والثاني أن المحكم ما انتظم ترتيبه مفيدا إما ظاهرا وإما بتأويل وإما المتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال. أما المتشابه فالأسماء المشتركة كالقرب وكالذي بيده عقدة النكاح وكاللمس فالأول متردد بين الحيض والطهر والقرب متردد بين الحيض والطهر كلاهما مستعمل الثاني بين الولي والزوج الذي بيده عقدة النكاح هل هو الولي أم الزوج والثالث بين الوطئ والمس باليد أو لامستم النساء ونحوها. قال ويطلق المتشابه على ما ورد في صفات الله تعالى مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه جهة فوق ويحتاج إلى تأويل اختلف العلماء وهذا الكلام غير سديد. والصحيح أن ما استبعده أولا له وجه على ما صححه آخرا، أعني أن المحكم هو ما احتمل معنى ما لم يحتمل إلا معنى واحدا، وأن المتشابه ما احتمل معاني، وأنه يلزم رد المتشابه إلى المحكم فيتسخ الكتاب كله. ولذا قال أهل الإيمان آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر أولو الألباب، رد المتشابه إلى المحكم فاتسق الكتاب كله. جعلوا كل القرآن يحتمل وجوها، كلمة مشهورة الآن على لسنة المتحدثين بعض المنتسبين للعلم والدين، فكر القرآن حمل أوجه، وجعل الأمر مبني على اللغة كلام باطل. فإن القرآن يفسر بالقرآن والسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم، فما لم يوجد فيه ذلك أو وجد متعارضا فيحتاج إلى الترجيح للغة عند ذلك الذي هو أقرب إلى ظاهر اللغة. نقول والحروف قوله ما لم يرد توقيف في تفسيره فينبغي أن يفسر بما يعرفه أهل اللغة بعد ما ذكرنا من التفسير بالقرآن والسنة وإجماع وما ورد عن الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم. إن لم نجد فعند ذلك أو وجدنا مختلفا نرجحه باللغة. لا يناسب هذا التعريف قول من قال المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور. الصحيح أن الحروف المقطعة من أوائل السور تحتمل وجوها، وليس هناك نص قاطع في ذلك. وأعلى ما روي من إسناد في هذا عن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها حروف من أسماء الله الحسنى، كل حرف منها يدل على اسم من أسمائه سبحانه. فقال ابن عباس وابن مسعود في ألف لام ميم أنا الله أعلم، وفي ألف لام راء أنا الله أرى. من قال من أهل العلم الله أعلم بمرادها نفى عن نفسه العلم، ولم يقل لا يوجد أحد يعلمها. الذين قالوا الحروف المقطعة لا يعلم تفسيرها بالكلية خالفوا ظاهر تفسير الصحابة لها، خالفوا ظاهر القرآن حيث قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته، لم يستثن متشابها ولا غيره، فكيف يتدبر ولا يمكن معرفة معناه؟ وما ورد عن الصحابة، ورد عن الخلفاء الأربعة الله أعلم بمرادها، هو كما ذكرنا توقيف، توقف أقصد توقف، قالوا والله أعلم، لم يقولوا لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها، أو قالوا لا يعلمها أحد، أو هي بمنزلة الكلام الأعجمي، لم يقل ذلك أحد من أهل العلم. وأما قولهم المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام، والمتشابه القصص والأمثال، فهذا ليس من الأول، لأن القصص في كثير من الأحيان يحتمل وجوها، قيل مثلا ما الشجرة التي أكل منها وما لون كلب صاحب أصحاب الكهف؟ وفي أي بلاد كان كفور؟ فهذا كله مما ليس فيه نص، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا شيء، فهو فيه قدر من التشابه أو هو متشابه من هذا الباب. والحقيقة أنه لا فائدة في معرفة هذه التفاصيل، خصوصا أن القرآن بين لنا ما ننتفع به من القصص. الأمثال ترد احتمالات في تفسير المثل. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا، قيل هذا مثل للمؤمن والكافر، وقيل مثل لله عز وجل وللمثل، فهذا تشابه من هذه الجهة. الله تشابه احتمال ذلك. قولهم المتشابه من فرض الله تعالى بعلمه والمحكم ما يعرفه الراسخون في العلم. هل المقصود من فرض الله تعالى بعلم كيفيته ووقته وحينه من أمور الغيب؟ فنعم، المتشابه من فرض الله تعالى بعلمه يقصدون به علم معناه وألفاظه وحروفه. قيل لا، فإن الله أنزل الكتاب ليتدبر، وأنزله قرآنا عربيا، فيقال انفرد الله تعالى بعلم زمنه وكيفيته، فهنا يدخل في هذا المعنى أسماء الله وصفاته، وكذا صفة ما في الآخرة وأهوال القيامة، فهذا متشابه بهذا الاعتبار. أما إذا أراد أحد أن يقول هو متشابه انفرد الله بعلم بمعنى هو كالحروف الأعجمية، فهذا يخالف ظاهر القرآن كما ذكرنا، ويخالف مقتضى تفسير القرآن كله لأجل التدبر. والله أعلم. ما ذكره من الأمثلة على التشابه هو متشابه يمكن رده إلى محكم أو قياسه عليه ليعرف القول الراجح في ذلك. فليس معنى التشابه في القرء بين الحيض والطهر أنه لا يمكن الوصول إلى ترجيح من السنة أو من الكتاب والسنة، بل الصحيح أن ذلك قد ثبت، لأن القرء هو المدة فالقرء هو مدة الحيض بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك. وهذا من أقوى المرجحات، ولأن الله جعل العدة ثلاثة قروء، ومن يفسرها بالحيضات يجعلها ثلاثة قروء تامة كاملة، ومن يفسرها بالطهر المسافة المدة بين الحيضتين فهو يجعلها اثنين ولحظة فزيادة من الثالث، وهذا خلاف الظاهر. الغرض المقصود أن النص الذي فيه تشابه من جهة يمكن رده إلى محكم آخر فيترجح. اللمس نقول الذي اللمس الأقرب في ترجيحه السنة، السنة ترجح أن اللمس في الآية أو لامستم النساء هو الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ. الذي بيده عقدة النكاح يترجح أنه ولي الرجل، أنه الزوج الذي باشر العقد، و وليس ولي المرأة من جهة أن الرجل ليس الأب والولي ليس من حقه أن يعفو عن حق المرأة لأنه حقها هي. وقد قال عز وجل إلا أن يعفون، فقد ذكر عفو هذا الجانب فيكون الترغيب في العفو للجانب الآخر. والله أعلم. ما ورد في صفات الله تعالى مما يوهم ظاهره الجهة نفي الجهة ليس ثابتا في كتاب ولا سنة، بل الكتاب والسنة في إثبات الفوقية. فيقال لمن قال بنفي الجهة تنفي فوق أن الله فوق الأرض فوق العرش فوق العالم، تنفيه تنفي أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أحاطت به جهة من الجهات، نقول هذا حق، فالله هو المحيط بالخلق جميعا. وأما أن تنفي فوقية تليق بعظمة الله وجلاله لا يستلزم تشبيها، والجهة أمر عدمي وليس مكانا محددا، فهذا النفي في هذه الحالة باطل. نفي الجهة نفي الجهة في هذه الحالة نفي الأمر العدمي الذي ليس مكانا محددا كلام غير صحيح، لأن القرآن أثبت الفوقية. الذي تريد نفيه دل عليه الدليل من أن هناك جهة تحيط بالله، نقول هذا صحيح. ولكن من قال أن والله أن الله يخافون ربهم من فوقهم تدل على أن هناك جهة مخلوقة تحيط بالله، هذا أمر ليس بسديد. يعني ليست الجهة مكانا محددا، ليس جهة فوق هذه ليست مكانا محددا حتى نقول الجهة قد أحاطت بالله، ولا يجوز ذلك. بل نقول الحديث ورد، القرآن والسنة ورد بإثبات الفوقية، والله سبحانه وتعالى فوقيته لا تشبه فوقية المخلوق على المخلوق. أما أن يقول ظاهره التشبيه فكلام باطل أيضا، لأن ما ورد في الكتاب والسنة لا يوهم التشبيه، بل ظاهره مخالفة المخلوقين كما سبق شرح ذلك، فلا يحتاج إلى ذلك. ورد حديث ابن عباس في أن آيات الصفات وأحاديثها غير متشابهة، يقول هو متشابه على أهل الزيغ والضلال لأنه فهم منه باطلا. متشابه لأنه يحتمل من جهة اللغة معان، لكن إذا رد إلى المحكم اتسق الكتاب كله. متشابه من جهة جهد الكيفية، فهذا معنى تشابه في أسماء الله إنه متشابه. أما من قال هي متشابهة بمعنى مجهولة المعاني من كلية بمزيدة الحروف الأعجمية، فهذا جمع إلى البدعة الباطلة والضلالة، لأنه جمع إلى بدعة نفي الصفات بدعة تجهيل السلف يقول واختلف العلماء في الراسخين في العلم هل يعلمون تأويل المتشابه؟ تقول والراسخون في العلم عاطفة أم لا؟ ويقول الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله ثم يبتدئ قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يعني هذه الآية في هذا الموقف من المتشابه. ويمكن أن يحمل على قراءات ووجوه ويكون من اختلاف التنوع، وهذا أصح. قوله عز وجل والراسخون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وكذا قال ابن عباس هذا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ما اسمه بس أيضا يوسف. والراسخون في العلم يعلمون تأويله أي تفسيره. فكلمة التأويل تحتمل معان من ضمنها معنى التفسير، والمعنى الثاني ما يقول إليه الكلام في حاله الثاني، إن كان خبرا فوقوع المخبر به، وإن كان أمرا أو نهيا فوقوع فامتثال الأمر واجتناب النهي. فمعنى والراسخون في العلم يعلمون تأويله تصلح على معنى يعلمون تفسيره. أما يعلمون ما يقول إليه الكلام في حاله الثاني فهذا لا يعلمه الراسخون في العلم. فتحمل قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله على المعنى الثاني الذي هو أن التأويل هو العلم بحقائق الغيبيات ووقت وقوع المغيبات وكيفية صفات الرب، فهذه لا يعلمها الراسخون في العلم. كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسلنا رسل ربنا بالحق هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. إذن طب هيأتي تأويله يوم يأتي تأويله يعلمه الرسول في العلم. متى يقع ذلك؟ متى تقوم القيامة؟ لا يعلم. هل يعلم أهل العلم كيفية صفات الرب؟ لا. فهذا على فراقتي عندما يتم المعنى فراقة فالراسخون في العلم لا يعلمون الغيبيات. أما علمهم بالتفسير فلا شك فيه، فإن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن. يبقى الصحيح إن احنا نحمل المعنيين بالتأويل على القراءة، قراءة الوصف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم تحمل على التفسير، قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله نقف، والراسخون في العلم يقولون أمن النبي يكون من عند ربنا تحمل على الغيب، علم الغيب الذي استأثر الله على ذلك.
ويجوز للعالم
أن
يقول أنا عالم؟
يجوز للعالم أن يقول أنا عالم ليحتاج إذا كان محتاجا إلى أن يؤخذ عنه العلم. وبعدين ده ابن عباس. لكن احنا ابن عباس اللي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال الله فقهه دين وعلمه التأويل. مش كده؟ خلاص نسكت احنا بقى. هناك معنى ثالث لا يعرفه من التأويل لا يعرف المتأخرون غيره. عشان كده حتى في الاول معنى المعيان دول احنا جبناهم شوال يذكره والتفسير وما يقول إليه الكلام في حديث الثالث. المعنى الثالث وصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوع بدليل ما يتبع إليه. التعريف الاصطلاحي عند المتأثرين من الأصوليين والمتكلمين للتأويل. وصار هذا هو الذي يتكلمون يحتاج الأمر إلى تأويل. بما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى تأويل، يعني صرف للكلام عن ظاهره. نقول لو كان هذا الكلام مستوفيا للشروط صرف الكلام عن ظاهره لمعنى آخر مرجوح يحتمله اللفظ بدليل يقترن به لكان تفسيرا صحيحا. استوفى الشروط. إذا لم يستوف الشروط فهو قول على الله بغير علم، مفيش دليل على أن يخافون ربهم من فوقهم، يبقى معناها ملك من الملائكة، يخافون عقوبة ملك من ملائكة الله، لا يخافون ربهم ايه من فوقهم. في عندكش دليل على هذا التأويل؟ ينزل ربنا الى السماء الدنيا، يقول ينزل امره نازل في كل الوقت ليس في ثلث الليل الاخر فقط. قالوا تنزل ملائكة الرب، طب نقول وما التعارض؟ طبعا دي عندهم دليل عليها، ان في روايات فيها ايه فيها نزول ذكر نزول الملائكة، ولكن هل هذا ينافي نزول الرب خصوصا مع النص؟ يعني اذا نزل الرب نزلت الملائكة، اقول خصوصا مع النص لا اسأل عن عبادي غيري، يبقى يصلح للملك ان يقول الله لا اسأل عن عبادي غيري؟ ما ينفعش ابدا، لا يمكن ان يقول الملك ذلك. نعم إذا توفرت في المعنى المجازي الشروط التي الأربعة، من أن يكون هذا مستعملا في لغة العرب، أن يدل عليه الدليل، أن يسلم الدليل من معارض، وأنه إذا كان ظاهر الكلام ضلال لا يحتمل، لابد أن يكون الدليل من الكتاب والسنة. إذا تكلم الله بكلام يظهر منه باطل وضلال، لابد أن يبين لنا. كما ردت فلم تعد لي، إن مرضت لو واحد قال الله يمرض نقول باطل وضلال، الله لا يمرض سبحانه وتعالى. أمال إيه مرضت فلم تعدني؟ مرض عبد الله فلان استسقيتك، واحد يقول لي أثبت من هذا الحديث أن الرب يشرب أو أن الرب يأكل، نقول باطل. لما ورد شيء يوهم ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره من كلام الله، الله الذي بينه. إن أنا استطعمتك معناها استطعمك عبدي فلان، استسقيتك معناها استسقاك عبدي فلان. إذن النزاع بين أهل السنة وبين المتكلمين الأشاعرة في مسألة التأويل مردها إلى استيفاء شروط التأويل حتى يكون تأويلا صحيحا بمعنى التفسير. هم لم يذكروا استيفاء الشروط لا إله في أسماء الله وصفاته. قال لما ذكر أن يوخى أولى، قال اختاره اختار الوقف طوائف، والأصح الأول أن الراسخين يعلمون أنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلا معرفته. ده راجع إلى أنه فسر التأويل بالتفسير وحمل الكلام على أنه لابد أن يعلمه الراسخون في العلم. طب لو وعينا في ما يمكن أن يكون وجها آخر صحيحا لهذه الآية على القراءة الأخرى يكون لها معنى صحيحا وجب إثباته، هو معنى ما يقول إليه الكلام في حال الثاني لأمور غيبية لا يعلمها إلا الله، يبقى مش هيجي على هذا الكلام إن هو لا إن أنه يبعد أن يخاطب الله وعباده بما لا سبيل لأحد من خلقه إلى معرفته، يخاطبهم بما يفهم معناه وتجهل إيه؟ كيفيته، تجهل وقته، وإلا فقد علمنا أن الله خاطبنا بقيام الساعة ولم يخبرنا ماذا تقول. يقول وقد اتفق أصحابنا وغيره من المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بما لا يفيد. الأول فلولا هو الجزء الذي يطلب يتبع مسكات للفتنة. ويعذر كما عذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صغيرا على الأساس، كان يتبع المتشابه يسأل المرسلات عرفة. المرسلات عرفة فيها عدة وجوه، ريح ولا ملائكة. فلما وجده يتتبع ذلك دون غيره فإنه عذره وضربه. قال هجرت يوما أي بكرت. قوله استرجع ما لك من كان قبلكم باستلافه في الكتاب في رواية القرآن القرآن ما اختلفت عليه الملوك فاستلفت فيه الفقور والمراد بها لك من قبلنا المراد بها لكم في الدين الكفرية وابتدائية. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل خيرهم الأمر بالخيام عند احتلال الأفلام في القرآن. محمود عند العلماء على اختلاف ما يجوز اختلاف لا يجوز او اختلاف الجلوك او فيما لا يجوز كاختلاف في نفس القرآن او في معنى منه لا يسوغ فيه الاجتهاد او اختلاف يوقع في شك او شبهة او فتنة وخصومة او شجار. واما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه ومناظرة ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق واختلافهم في ذلك فليس منهيا عنه بل ما هو مأمور به وفضيلة ظاهرة. وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الآن والله أعلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيب. شديد الخصومة خذوا من لديه الوالي وهو جانبان لأنه كلما احتج عليه الحجة أخذ في جانب آخر. الخصم فهو الحالف الخصومة والمذموم هو الخصومة الباطل برفع حق أو إثبات باطل. قال حدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا حفص بن يسار قال حدثنا زياد بن مسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتت الجنه سنه سنه الذين يقررون اتت الجنه سنه الذين يقررون تصدر سنه وهو يقول السلم بفتح السين والمعتبر لكن هو رجحه النووي سلم قوله اذا تدعون سلم الذين يدخلون يشيروا يشيروا الى العربي حتى لو دخلوا في دخل هم اتبعتموه قل يا رسول الله اتبعوا النصارى قال مثلا من غيرهم المراد بالشبر والذراع وجحر الضبط التمثيل بشده الموافقه له المراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. بل سيوجد من يتبع سننهم سننهم في الكفر ويفعل مثل كفرهم والعياذ بالله قد وجد. يقول وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. بعض المشايخ يقول جحر الضب ده زي البنطلون الضيق عشان لوسك كتير وزدوه لوسك كتير فجحر الضب ده بيقول البنطلونات الضيقه اللي بيلبسوها البنات والصبيان اللي بتضايق اللي بيلبسها، وذلك يوجد من يفعل ذلك. هو الصحيح ده كلام الشيخ ابو حمزه زايد، كان الصحيح ان هو المقصود التشبيه ان جحر الضب لا معنى لدخوله، ضيق ولا فائدة للإنسان أن يدخلها، فيدخله بلا فائدة اتباع الموضة. تشبيه له. قال حدثنا أبو أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ويحيى بن سعيد عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن الأحنف بن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، قال أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.